بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة السجدة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة السجدة وسورة الدهر في فجر الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. مر بنا من قبل أن هذه الحروف التي بدأت بها بعض السور للمفسرين اتجاهات عديدة في تفسيرها، فمن هذه الاتجاهات الله أعلم بمراده، ومن هذه الاتجاهات أنها أوائل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الاتجاهات أنها أوائل أسماء الله عز وجل، ومن هذه الاتجاهات أن القرآن الكريم إنما أنزل بلغة العرب، وهذه الحروف هي الأساس في هذه اللغة، والحروف بين أيدي هؤلاء العرب، فهناك إعجاز في نظم القرآن. من هذه الحروف نظم القرآن، من هذه الحروف أنزل هذا القرآن، والقرآن تحدى العرب أن يأتوا بعشر سور من مثله، وتحداهم بسورة، وتحداهم بأقل من ذلك. معنى ذلك أن المادة الأولية لهذا القرآن بين أيدي الأمة العربية، والقرآن تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. نوضح هذا بمثل آخر. الإنسان مؤلف من ماء ومن حديد يصنع مسمارا واحدا، ومن فوسفور ومن كلس. المواد التي يتألف منها جسم الإنسان أصبحت محددة ومقننة. هل بإمكان الإنسان أن يصنع إنسانا من هذه المواد التي بين أيدي البشر؟ الطعام الذي تأكله بعض الأنعام بين أيدينا، هل بإمكاننا أن نصنع الحليب من هذا الطعام الذي تأكله بعض الأنعام؟ المواد التي تأكلها بعض الحيوانات الأهلية بين أيدينا، هل بإمكان الإنسان أن يصنع بيضة واحدة؟ هل بإمكان الإنسان أن يصنع لتر حليب واحد؟ هل بإمكان الإنسان أن يصنع خلية، لا أقول بشرا سويا، خلية، شريانا، قطعة من كبد؟ إذن لحكمة أرادها الله عز وجل، المواد الأولية التي خلق الله منها الإنسان وخلق الحيوان وخلق النبات متوافرة بين أيدي الناس، ومع ذلك كل الخلق لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يصنعوا ذبابا، ذبابة واحدة ولو اجتمعوا. من هذا القبيل، وهذا كلام الله، خلقه فيه إعجاز، لا تزال الحياة سرا حتى الآن. يعني هذا الكبد الذي يقوم بخمسة آلاف وظيفة، إذا خرجت الروح من الإنسان، لماذا يصبح قطعة من اللحم الفاسد؟ وعند الحيوان بدك سودة، بدنا نص كيلو سودة. كان قبل أن يذبح الحيوان كبدا كان يقوم بأدوار خطيرة جدا، ما هذا السر؟ يعني أي شيء فيه حياة لا يزال سرا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بذرة التين أدق من رأس دبوس، هذه إذا زرعت في ظروف صحيحة تنتج شجرة تين كبيرة. طيب هذه التفصيلات، هذه الخصائص، هذه الطعوم، هل هي كامنة في هذه البذرة؟ لهذه الشجرة آلاف الخصائص، آلاف الجزئيات، كلها مبرمجة في هذه البذرة. لا يزال سر الحياة مجهولا. ويسألونك عن الروح، هذه القوة التي تجعل المواد الأولية كائنا حيا. الآن يدرسون في الجامعات الخلية في عام بأكمله، الخلية الحيوانية، كل أنواع المخلوقات الحية لها طبيعة في الخلق واحدة، أنها تنطلق من خلية، والخلية عالم قائم بذاته، لها غشاء ولها سائل ولها نواة ولها نوية ولها مورثات تزيد عن 5000 معلومة مبرمجة في أوقات محددة. يعني أردت أن أنقلكم من ألف لام ميم إلى طبيعة الخلق. المواد التي تأكلها البقرة بين أيدينا، هل بإمكان البشر جميعا أن يصنعوا كأس حليب؟ المواد التي تأكلها الدجاجة بين أيدينا، هل بإمكان البشر جميعا أن يصنعوا بيضة واحدة؟ المواد التي يأكلها الإنسان بين أيدينا، هل بإمكان أعظم الدول تقدما أن يصنعوا خلية واحدة حية؟ ليس في الإمكان. سر الحياة بيد الله عز وجل، هناك إعجاز. والقرآن الكريم نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، وأصل هذه اللغة من هذه الحروف. فهل بإمكان البشر لو اجتمعوا أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن؟ إذن الوحي الذي جاء به النبي فيه دليل على أنه وحي، حينما تحدى الله عز وجل العرب كافة عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وبعضهم قال إذا تحداك إنسان وأنت بالإمكان أن ترد عليه التحدي ماذا تفعل؟ أغلب الظن أنك ترد عليه التحدي. فإذا كان الذي تحداك من طبقتك استعلى عليك وتحداك، هل تسكت؟ إذا كان الذي تحداك من طبقتك ولم يعرف قبل هذا التحدي بهذا التفوق، هذا يدفعك أكثر إلى أن تقبل التحدي. إذا كان الذي تحداك من طبقتك ومن بلدتك ومن مستواك ولم يعرف قبل هذا التحدي بالتفوق، وفي تحديه لك منعك من حظوظ نفسك وقيدك بقيود كثيرة، هل ترفض هذا التحدي؟ لا شك أنك تندفع كثيرا إلى قبول هذا التحدي. والقرآن تحدى العرب جميعا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أن يأتوا بعشر سور من مثله، أن يأتوا بسورة واحدة، أن يأتوا بآيات. ومع ذلك وقف العرب عاجزين عن أن يعارضوا هذا القرآن أو عن أن يأتوا بمثله. لذلك ربنا عز وجل لفت النظر إلى أن ألف لام ميم حروف بين أيديكم تنطقونها صباح مساء. إن كنتم تزعمون أن هذا القرآن ليس كلام الله فأتوا بمثله. الحقيقة في هذه السورة قضية دقيقة جدا. هذه القضية متعلقة بالعقيدة، وهي يقول الله عز وجل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أصل التركيب تنزيل الكتاب من رب العالمين. التنزيل مصدر بمعنى منزل، يعني كتاب منزل من رب العالمين. كلام البشر قاطبة في كفة، وهذا الكلام في كفة أخرى، هو كلام الخالق وذاك كلام المخلوق. والفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. تنزيل الكتاب يعني الكتاب المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، المعجز بنظمه، المتعبد بتلاوته، الذي نقل إلينا عن طريق التواتر. هذا الكتاب من رب العالمين، لا من زيد أو عبيد. قد تدخل إلى مكتب ترى آلاف الكتب، هذا من مؤلفه؟ الدكتور فلان. هذا من؟ الفقيه الفلاني. البشر يصيبون ويخطئون، يتفوقون في ناحية ويتخلفون في ناحية، يبدعون في جهة ويقصرون في جهة أخرى، هذا شأن البشر. ولكنك إذا وقعت عينك على القرآن الكريم فهو كتاب من نوع آخر، كتاب من خالق البشر. لذلك الله عز وجل يقول تنزيل الكتاب من رب العالمين. ومن رب العالمين؟ رب العالمين الخالق، المسير الرب، يعني الذي خلقكم والذي يتعهدكم بحياتكم المادية والمعنوية والنفسية والعقلية والروحية، هو الرب. يمد ويربي، يعني أقرب اسم من أسماء الله تعالى للإنسان كلمة رب، اسم الرب، لأنه الذي يربي، لأنه الذي يرحم، لأنه الذي يداوي، لأنه الذي يعطي، لأنه الذي يمنع في الوقت المناسب، لأنه الذي يرفع لحكمة أرادها، والذي يخفض، والذي يبسط، والذي يقبض، والذي يمد، والذي يحيي، والذي يميت، والذي يلقي الخوف أحياناً أو يلقي الطمأنينة أحياناً أخرى، هو رب العالمين. لكن بين قوله تعالى تنزيل الكتاب من رب العالمين، بين المبتدأ والخبر أو بين طرفي الآية، جاءت جملة اعتراضية لا ريب فيه. ما في شك ولا في خلل ولا في شطط ولا في مبالغة ولا في تقصير ولا في زيادة ولا في نقصان، لا ريب فيه. يعني كلما قرأت الكتاب، ما في كتاب على وجه الأرض، ما في كتاب كتب وألف إلا مع مضي الزمن ظهر ما ينقض بعض فقراته. حتى الكتب الدينية التي هي في الأوج، يعني مؤلف كتاب شهير جدا جدا من كبار العلماء، المعلومات الطبية في وقتها كانت ضعيفة، فذكر في هذا الكتاب الشهير الذي يشار إليه بالبنان، ذكر في هذا الكتاب أن الإنسان إذا أكل فإن بخار الطعام يتوجه نحو الدماغ فيعيق التفكير، وكأن المعدة وعاء مفتوح، وكأن هذا الطعام بخاره يتصاعد نحو الأعلى إلى أن يصل إلى الدماغ. طيب طبعاً بعد تقدم الطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء الإنسان يضحك من هذه الفكرة. إذن أي كتاب من صنع البشر، أي كتاب من تأليف البشر، بمجرد أن يمضي عليه وقت حتى يظهر الخلل فيه. لكن القرآن الكريم يعني مضى على نزوله 1400 عام، وكلما تقدم العلم أشواطا طويلة اتجه نحو تأييد آياته. إن أحد العلماء العرب المتفوقين في علم الفضاء كان في قاعدة إطلاق الصواريخ في بلد غربي، طبعاً هذه القاعدة على اتصال مع رواد الفضاء في مركبتهم. أحد رواد الفضاء بعد أن تجاوزت مركبته الغلاف الجوي الأرضي صاح بأعلى صوته عبر جهاز اللاسلكي: لقد أصبحنا عمياً، لقد أصبحنا عمياً لا نرى. ما الذي حصل؟ كان في جو الأرض وكان في جو الهواء، والهواء يحقق ظاهرة في علم الفيزياء اسمها تناثر الضوء، فأشعة الشمس تنعكس على ذرات الهواء وعلى ذرات الغبار فيتألق الجو ويصبح مضيئا. فلما خرجت المركبة من غلاف الأرض الجوي إلى أعماق الفضاء، فجأة انتقل رواد الفضاء بمركبتهم إلى ظلام دامس، والصور الملونة التي يلتقطها رواد الفضاء من مركباتهم تؤكد ذلك. لون أسود داكن، وفي هذا اللون الأسود تألق لبعض النجوم ومنها الشمس. هذا ما يراه رواد الفضاء في مركبتهم. يا ربنا عز وجل قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. هي آية قرآنية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام، ولم يكن يخطر في بال أحد أن يستطيع الإنسان أن يصعد إلى القمر أو أن يتجاوز الغلاف الجوي. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني ما في كتاب يؤلفه إنسان إلا والزمن وحده يكشف بعض أغلاطه. والحقيقة حتى في العلوم البحتة، حتى في النظريات الجغرافية، بيقول لك نواة الأرض سائل ملتهب، بعد إذن يقال لا، مواد جامدة لكنها حارة. كل حين من الدهر يظهر علينا العلماء بنظريات جديدة تنقض ما قالوه من قبل. إذن الإنسان ليس عليما، يتكامل في علمه، يكشف خطأه ويصوبه، ثم يخطئ ويكشف الخطأ ويصوب. هذا شأن البشر. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه. أما كتاب خالق البشر لو امتد بنا الزمان آلاف السنوات لا يمكن أن يظهر اكتشاف علمي حقيقي، أن تظهر حقيقة علمية تناقض كلام الله، لأن الله هو خالق الكون، الكون خلقه والقرآن كلامه، ولا يعقل أن يتناقض كلامه مع خلقه. إذن كلمة لا ريب فيه، الإنسان أيها الإخوة إذا شعر أن هذا الكلام كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني الإنسان متى يستقيم على أمر الله؟ قال بعض علماء التوحيد كلمة رائعة، قالوا: الإنسان لا يستقيم على أمر الله إلا إذا أيقن بوجوده، وأيقن بأنه يعلم، وأيقن بأنه سيحاسب. موجود ويعلم وسيحاسب، لو أيقنت بوجوده لكن يقينك بعلمه ضعيف لا تستقيم. لو أيقنت بوجوده وأيقنت بعلمه لكن يقينك باليوم الآخر ضعيف لا تستقيم. لاحظ، لا تستقيم على أمره إلا إذا أيقنت بوجوده وبعلمه وبحسابه. يعني مثلا أريد أن أوضح لكم هذا المثل. لو فرضنا إنسان ثري كبير من أثرياء العالم وله وكيل أعمال يعطيه راتبا يفوق حد الخيال، يعيش في بحبوحة كبيرة، هذا الثري العظيم أرسل أمرا إلى وكيله
أرسل أمرا إلى وكيله أن ادفع إلى فلان 1,000,000 ليرة. هذا الوكيل لو أن هذا الكتاب، لو أن هذا التوقيع ليس توقيع هذا الثري وأعطى هذا الوكيل هذا المبلغ لزيد، والثري لم يعترف على هذا الكتاب، قال هذا ليس توقيعي، أنت تسرعت تورطت أنت، ادفعه من جيبك. إذن لو لم يكن هذا التوقيع توقيعه لكان هذا المبلغ عليه، ولو أن التوقيع توقيعه ولم ينفذ مضمون هذا الأمر لطرده من عمله. إذن حينما يأتي هذا الوكيل كتاب من هذا الثري يأمره أن يدفع هذا المبلغ لزيد، أخطر شيء في هذا الكتاب أن يتأكد الوكيل من صحة التوقيع. إذا ما تأكد ودفع ولم يكن التوقيع توقيعه لدفع هذا المبلغ من جيبه، وإذا كان التوقيع توقيعه ولم يستجب له لطرده من عمله. إذن أخطر شيء عند الوكيل التحقق من نسبة هذا الكلام إلى هذا الثري. هذا مثلا التقريب. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتابع هذه السورة الكريمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كل فجر جمعة، وأغلب الأئمة في العالم الإسلامي يقلدون النبي عليه الصلاة والسلام ويقرؤونها في فجر الجمعة مع سورة الدهر. والحمد لله رب العالمين.